كثيرا طيبا باركا فيه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، أخذنا في الدرس الماضي التنبيه الثاني عشر في التصحيح والتضبيب والتمريض. طيب، ومن التنبيهات أن الواو العطف بين الأسماء في السند قلنا في الشرح يعني يضع عليها ضبة، وصواب كما هو ظاهر كلام المؤلف يعني لما كانت على كلام في خلل أشبهت الضبة. طيب، أشبهت إيش؟ على شبه الضبة. ويوجه المديان يفتم فيها الواو معطوف أسماءهم على ما تشبه الضبة، يعني تكون صغيرة تشبه الضبة، ليس الضبة واضحة ولكنها تشبه الضبة، أعني ما يوضع فوق الواو، مثلا حدثنا ابن أبي شيبة وابن نمير ومحمد بن رافع، فيوضع على الواو علامة تشبه الضبة، تشبه الضبة، كذا قال المؤلف رحمه الله. الثالث عشر إذا وقع في الكتاب ما ليس منه، فما طريقة إزالته عند الملحاني؟ فما طريقة إزالته إذا وقع في الكتاب شيء؟ أحسنت، يعني في ثلاثة أمور: الأول الحك والمحو والضرب لله درك، أحسنت، والكشط بمعنى الحك، طيب، وهو إزالة قشرة الخط، إزالة قشرة الوجه، وكلها مكروهة إلا الضرب. وللضرب علامتان، والضرب له طريقان، يضرب على وجهين. نعم، عندك إما أن يضرب على الكلمات بخط متصل، أو يضع سهما فوقها ويوصل بين الطرف الخطأ والطرف الآخر فيه. أحسنت. قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له وأسكنه فسيح جناته، قال الرابع عشر قال: ليكن فيما تختلف فيه الروايات قائما بضبط ما تختلف فيه في كتابه جيد التمييز بينها. هذا مهم جدا. مثلا أنت رويت عن قال حدثنا ابن نمير وابن أبي شيبة ومحمد بن رافع مثلا، فيميز فيقول رواية ابن نمير كذا ورواية ابن رافع كذا ورواية كذا كذا، أو اتفق فلان على كذا واختلف فلان فرواه كذا، تمييز. لو نقلت من نسخة، يعني الآن بالنسبة لنا مخطوطات، عندنا مخطوطات، فلو أنت صار بين يديك أكثر مخطوطة فتجمع المخطوطات فتجعل الأصل القديم والمعتبر والمصحح، ثم النسخ الأخرى تبينها في الحواشي، تقول في نسخة كذا كذا في نسخة كذا كذا، هذا من باب الإيضاحات لا سيما للفروق المهمة. هذا العمل في هذا الزمان، لكن الذي مضى كان سمع من المشايخ يقول في رواية فلان كذا وفي رواية فلان كذا، لأنه تلقاه عنه إيش؟ مباشرة بالسمع. قال ليكن، وكذلك كان فيما مضى مثلا النسخ عندهم كان يقول في نسخة فلان كذا، لأنه كتاب، يعني عنده كتاب نسخته فيها كذا وفي نسخة فلان كذا، فيوضح النسخة هذه على النسخة هذه إذا نقل وقابل. قال رحمه الله الرابع عشر ليكن فيما تختلف فيه الروايات قائما بضبط ما تختلف فيه في كتابه جيد التمييز بينها، كي لا تختلط وتشتبه فيفسد عليه أمرها، وسبيله أن يجعل أولا متن كتابه على رواية خاصة، هذا رواية فلان مثلا فيجمعها على هذه الرواية، ثم ما كانت من زيادة لرواية أخرى ألحقها بعد نهاية الحديث يلحقها، أو في الحاشية يلحقها وفي رواية فلان كذا، أو من نقص أعلم عليه، يوضح النقص، أو من خلاف كتبه إما في الحاشية وإما في غيرها، معينا في كل ذلك من رواه ذاكرا اسمه بتمامه. حتى لا يشكل على الذي يقرأه، يقول فلان في رواية يحيى ابن يحيى، طيب التميمي النيسابوري كذا في مطمئن، وفي رواية فلان كذا وكذا وهكذا. قال رحمه الله تعالى: فإن رمز إليه بحرف أو أكثر فعليه ما قدمنا ذكره من أنه يبين المراد بذلك في أول كتابه أو آخره، كي لا يطول عهده به فينسى، يطول عهده به فينسى، أو يقع كتابه إلى غيره، أو يقع كتابه إلى غيره، فيقع من رموزه في حيرة وعمى، وقد يدفع إلى الاقتصار على الرموز عند كثرة الروايات المختلفة. يعني لو أنه وضع رموزا للروايات فيحتاج أن يبينها في أول كتاب أو في آخره حتى يسهل عليه ممارسة ذلك. قال: واكتفى بعضهم في التمييز بأن خص الرواية الملحقة بالحمرة، جعل الأصل بالأسود والملحقة بالأحمر. فعلى ذلك أبو ذر الهروي، هو عبد الله ابن أحمد ابن محمد الأنصاري المالكي، هو عبد الله ابن أحمد ابن محمد الأنصاري المالكي، توفي سنة 434 من الهجرة النبوية. وهذا العالم هو من علماء الحديث والعلل، وله مستخرج على الإلزامات للدارقطني، له كتاب اسمه المستخرج على الإلزامات للدارقطني، مفيد. قال: فعلى ذلك أبو ذر الهروي من المشارقة، وأبو الحسن القابسي من المغاربة. ولعل أبا الحسن القابسي فعله فيما جمعه في مسند مالك، مسند موطأ مالك، له مسند الأحاديث أسندها بروايته مفيدة وهي الآن مطبوعة. والقابسي هو علي بن خلف المعافري، هو علي بن خلف المعافري. قال: مع كثير من المشايخ وأهل التقييد، فإذا كان في الرواية الملحقة الزيادة على التي في متن الكتاب كتبها بالحمرة، وإن كان فيها نقص وزيادة في الرواية التي في متن الكتاب حوق عليها بالحمرة، ثم على فاعل ذلك تبيين من له الرواية المعلمة بالحمرة في أول الكتاب أو آخر أو آخره على ما سبق والله أعلم. يعني يقول الحمرة رواية فلان، والسواد رواية فلان، وهكذا. قال رحمه الله: الخامس عشر. المهم نستفيد من هذا الفائدة الرابع عشر أو التنبيه الرابع عشر، نستفيد منه ما يمر معنا في تحقيق النصوص. إذا رأيت الحمرة مختلفة، يعني خط بالحمرة وبالسواد، إن كان في أحاديث فمعناه بيان للإلحاقات والروايات وإيضاحها، وإن كان في متن مع شرح معناه أن التغاير بين المتن وشرح. المهم على أشياء ينبغي لطالب العلم أن يهتم بها. قال رحمه الله: الخامس عشر غلب على كتبة الحديث الاقتصار على الرموز في قولهم حدثنا وأخبرنا، غير أنه شاع ذلك وظهر حتى لا يكاد يلتبس. يعني اختصر المحدثون حدثنا بثناء، وأخبرنا بعضهم بنا وبعضهم بأنا، وحدثنا بعضهم بثناء وبعضهم بنا، فصار مشكلا ويحتاج إلى تمييز، ويحتاج إلى إيش؟ إلى تمييز. لكن الأغلب في أخبرنا أنا، وفي حدثنا نا. قال رحمه الله: غير أنه شاع ذلك وظهر حتى لا يكاد يلتبس. أما حدثنا فيكتب منها شطرها الأخير وهو الثاء والنون والألف، طيب، وهذا يلتبس يعني نعم، وهو الثاء والنون والألف ثناء، وربما اقتصر على الضمير منها وهو النون والألف ناء. وطيب، وهنا يلتبس بماذا؟ بمن اختصر أخبرنا بنا. نعم، طيب اكتب هذه الفائدة عند قوله وهو النون والألف، تقول: قال البلقيني، قال البلقيني، قال البلقيني فيه إيهام، فيه إيهام إلا على طريقة من لا يفرق بينهما. يعني أن اختصار حدثنا بنا يعني أن اختصار حدثنا بنا فيه التباس بأخبارنا، لهذا لا يؤمن التفرقة بينهما في حالة الاختصار، لهذا لا يؤمن التفرقة بينهما في حالة الاختصار. قال رحمه الله تعالى وغفر له: وأما أخبرنا فيكتب منها الضمير المذكور مع الألف أولا، يعني ناء فقط، وهذا يلتبس بناء إذا كانت محدثنا. قال: وليس بحسن ما يفعله طائفة من كتابة أخبرنا بألف مع علامة حدثنا المذكورة أولا، وإن كان الحافظ البيهقي ممن فعله، وقد يكتب في علامة أخبرنا راء بعد الألف رنا هكذا يكون رنا، وهذا أوضح لو تيسر لكن يصعب. وفي علامة حدثنا دال في أولها دثنا هكذا، وهذا واضح، ما عاد باقي إلا الحاء، ويعد باقي معهم. قال: وممن رأيت في خطه الدال في علامة حدثنا الحافظ أبو عبد الله الحاكم وأبو عبد الرحمن السلمي. ما اسمه السلمي؟ محمد ابن الحسين ابن محمد أبو عبد الرحمن السلمي، صوفي شيخ البيهقي وهو متكلم فيه. قال: والحافظ أحمد البيهقي رضي الله عنه، والله أعلم. قال: وإذا كان الحديث سنادان أو أكثر فإنهم يكتبون عند الانتقال من إسناد إلى إسناد ما صورة حاء، حال التحويل سند، وهي حاء مفردة مهملة، ولم يأتنا عن أحد ما يعتمد بيان ممن يعتمد بيان لأمرها، ولم يأتنا عن أحد ممن يعتمد أضبطها ولم يأتنا عن أحد من يعتمد بيان لأمرها. غير أني وجدت بخط الأستاذ الحافظ أبي عثمان الصابوني والحافظ أبي مسلم عمر بن علي الليثي البخاري والفقيه المحدث أبي سعيد الخليلي، تقول لعل صوابه أبو نعم لا ولعله الأصوب في نسخ سعد، صوابه سعد، طيب تقول في نسخ سعد، في نسخ سعد عندكم، خلاص اكتب الذي عنده نسختنا، يقول في نسخ سعد بدل سعيد سعد، ولعله الأصوب وهو محمد، ولعله محمد بن أحمد بن محمد أبو سعد الخليلي، توفي سنة 548، مترجم في طبقات الشافعية. ها تقول في نسخ سعد بين قوسين على سعد بدل سعيد، ولعله الأصوب، ولعله محمد بن أحمد بن محمد أبو سعد الخليلي المتوفى سنة 548، المتوفى سنة 548، مترجم في طبقات الشافعية. قال رحمه الله تعالى: قال: والفقيه المحدث أبي سعد الخليلي رحمهم الله تعالى في مكانها بدلا عنا صح، يعني بدل حاء تحويل السند يكتب صح صريحة، وهذا يشعر بكونها رمزا إلى صح، وحسن إثبات صحها هنا، أو حسن إثبات صحها هنا لئلا يتوهم أن حديث هذا الإسناد قد سقط. ها يصلح وحسن إثبات صح وحسن إثبات صحة هنا لئلا يتوهم أن الحديث هذا أن حديث هذا الإسناد قد سقط. واضح يعني لأنه حدثنا فلان فلان ينقطع يقول حاء، وبعض يقول صح، يعني الكلام على صحته، وإنما هذا تحويل للسند. قال: ولئلا يركب الإسناد الثاني على الإسناد الأول فيجعل إسنادا واحدا. وحكى لي بعض من جمعتني وإياه الرحلة بخراسان عمن وصفه بالفضل من الإصبهانيين أنها حاء مهملة من التحويل، أي من إسناد إلى إسناد آخر، وهذا حسن. وذكرت فيها بعض أهل العلم من أهل الغرب وحكيت له عن بعض من لقيت.
المغرب.
الصواب المغرب. نعم
عندي الغرب.
نعم. وذكرت فيها بعض أهل المغرب من أهل العلم من أهل المغرب وحكيت له عن بعض من لقيت من أهل الحديث أنها حاء مهملة إشارة إلى قولنا الحديث، فقال لي أهل المغرب وما عرفت بينهم اختلافا نجعلنا حاء مهملة. ويقول أحدهم إذا وصل إلي الحديث، وذكر لي أنه سمع بعض البغداديين يذكر أيضا أنها حاء مهملة، وأن منهم من يقول إذا انتهى إليها في القراءة حاء ويمر. وسألت أنا الحافظ الرحال أبا محمد عبد القادر بن عبد الله الرهاوي رحمه الله عنها، فذكر أنها حاء من حائل، أي تحول بين الإسنادين. قال ولا يرفض بشيء عند الانتهاء إليها في القراءة، وأنكر كونها من الحديث وغير ذلك، ولم يعرف غير هذا عن أحد من مشايخه، وفيهم عدد كانوا حفاظ الحديث في وقته. إذن كم في قول في حاء؟ ثلاثة أقوال. الأول حاء المشهور عندنا تحويل الإسناد وهذا واضح، والثاني حاء الحديث، والثالث صح من أن الرواية الأولى التي قطع إسنادها للتحويل صحيحة. طيب هذه ثلاثة مذاهب فيها. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأختار أنا والله الموفق أن يقول القارئ عند الانتهاء إلي حاء ويمر، فإنه أحوط الوجوه وأعدلها، والعلم عند الله تعالى. السادس عشر ذكر الخطيب الحافظ أنه ينبغي للطالب أن يكتب بعد البسملة اسم الشيخ الذي سمع الكتاب منه وكنيته ونسبه، ثم يسوق ما سمعه منه على لفظه، واضح، حتى لا ينسى سمعت هذا الكتاب على فلان ابن فلان الفلاني. قال وإذا كتب الكتاب المسموع فينبغي أن يكتب فوق سطر التسمية أسماء من سمع معه وتاريخ وقت السماع، وإن أحب كتب ذلك في حاشية أول ورقة من الكتاب، فكلا قد فعله شيوخنا، يعني على ما فعله العلماء الحديث، يكتب الأسماء في أوله أو في مكان معين ويوضح من كان معه في السماع. وليس المراد مثلا لو كان المجلس كبير ما يستطيع يكتب جميعا، لكن يكتب الرؤوس، سمعته مع فلان وفلان وفلان وفلان، رؤوس المحدثين. قال رحمه الله تعالى قلت كتبت التسميع حيث ذكره أحوط له كتبه، الصواب كتبه. ها باقي كلام. قال وإذا كتب الكتاب المسموع هكذا فينبغي أن يكتب فوق سطر التسمية أسماء من سمع منه وتاريخ وقت السماع، وإن أحب كتب ذلك في حاجة أول ورقة الكتاب، فكلا قد فعل وجهنا. قلت كتبه التسميع حيث ذكره أحوط له. ها كتبة التسميع جنب ذكره لا بأس، يعني محتمل حيث جنب، راجعها إن شاء الله، لا أذكر غدا واحد ذكرني في المكتبة. أنتم معي على الخط سلمان؟ أنت على الخط معنا ولا سفر وإلا تجابر كلها ما فيه؟ إذن حول الحديث. قال رحمه الله انتبهوا معي بارك الله فيكم، انتبهوا، لا أحد يسافر ولا أحد يعني يرحل عنا، المسائل مهمة وإن كانت سهلة مهمة. قال رحمه الله تعالى قلت كتبه التسميع حيث ذكره أحوط له، وأحرى بأن لا يخفى على من يحتاج إليه، ولا بأس بكتبته آخر الكتاب وفي ظهره وحيث لا يخفى موضعه. هذا كله في زمن المخطوطات، ونستفيده الآن في المخطوطات، تجد السماعات في آخرها ليس في أولها، وسمع معنا فلان وفلان 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 في آخرها، وإذا وجدته في أولها فلا تستغرب، يعني هذا مذهب يكتبه في أول المسموع، لو وجدته في حاشة الصفحة الأولى كذلك وما شابه ذلك. قال رحمه الله تعالى وينبغي أن يكون التسميع بخط شخص موثوق به غير مجهول الخط، ولا ضير حينئذ في أن لا يكتب اسم الشيخ المسمع خطه بالتصحيح، وهكذا لا بأس على صاحب الكتاب إذا كان موثوقا به أن يقتصر على إثبات سماعه بخط نفسه، فطالما فعل الثقات ذلك، يعني يكتب يقول سمعت هذا الكتاب على فلان، لكن إذا كان ثقة مأمونا. أما الكذبة فكان بعضهم ينسخ له جزءا ويقول سمعت هذا الجزء على فلان وكذب، وهو إيش؟ كذب، ادعى السماعات ويكذب ويجرح الراوي بذلك. تفضل يا أخانا اقرأ اقرأ ممكن تعملنا سماعة صغيرة نسمع كل أنا وهو يقرأ وأنا أسمع. ممكن إذا كان ممكن جزاك الله خيرا، بحيث لو في تعليق ها كيف ما يصلح أحسنت أحسنت، تخلصت بطريقة صحيحة. لا يدرك أيها الرجل الفاضل.
قال رحمه الله: وقد حدثني بمرو الشيخ أبو المظفر بن الحافظ.
هذا مرو مرو يعني من بلاد خراسان ونحوها، وهي مدينة اسمها بلد فتحت في زمن عمر رضي الله عنه، وتخرج منها علماء كثر جدا، تخرج منها علماء كثر جدا، وينسب إليها إيش؟ المروزي، وينسب إليها مروزي، إلى مرو ينسب إليها إيش؟ والمتخرجون منها كثر جدا جدا جدا، طيب صاروا علماء كبار جدا في المذاهب شتى وفي علم الحديث رحمهم الله، والآن تعلمون سيطر على رافضة إيران، ولعل الله سبحانه وتعالى يقيض يعني لتلك البلاد من يعني يرفع عن هذا الأصر وتنتشر السنة إن شاء الله.
قال: وقد حدثني بمرء الشيخ أبو المظفر ابن الحافظ أبي سعد المروزي عن أبيه عمن حدثه من الأصبهانية أن عبد الرحمن بن أبي عبد الله بن منده قرأ ببغداد جزءا على أبي أحمد الفرضي.
أولاد منده ابن منده يعني جلهم علماء، جلهم علماء، أفردهم الذهبي في كتاب آل منده، آل منده الولد وابنه وابن ابنه وابن ابن ابنه كلهم علماء محدثون، وما أدري أهو جدهم أم واحد منهم، أنا نسيت يعني الوهم عندي، أنا ما أظنه صاحب. المهم هل هو إسحاق أو عبد الرحمن رحل في الشباب وما رجع إلى بلده إلا أن بلغ كم؟ 60 سنة، فتزوج وجاء بولد أظنه إسحاق، وأنجب عبد الوهاب بن إسحاق عالم وأنجب عالما، ثم تفرع العلماء من ذلك النسل المبارك. بعد كم يا عبد العزيز؟ بعد 60 سنة رحل في طلب العلم ورجع بعد ذلك، تزوج بعد 60 سنة، ونحن إيش؟ الله المستعان. لا حتى يطلب لك علم سنة سنتين وظن خلاص ذهب العمر، وما عندك سيارة ولا عندك بيت ولا عندك زوجة إذا ما كان تتزوج، أشياء فارغة. لو طلبنا العلم بصدق لا تبالي بالدنيا، لكن تطلب العلم بصدق، أنا أقول يراقب الله كل واحد منا نفسه، يطلب العلم بصدق. أما طلب العلم يعني هكذا دروس معينة ونشر حالا، وبعد ذلك يعني ضياع الأوقات ساعات في الشوارع أو مع زملاء وهكذا، هذا ضياع، ليس من طلب العلم في شيء. إذا أعطيت العلم كلك أعطاك جزءا منه، جزءا منه. وإذا أنت قلت يا أخي لا متى نطلب علم، أذهب إلى البيت تقول للوالدة يا ابني كم ذا من زمان وأنت تقول لي مشغول مشغول مشغول، العلم ما ينتهي، ما له طرف يعني روح. لكن هذا فهم الذي يكون فهمه قاصرا، يكون الفهم قاصر. أنت تريد العلم يعني أفسح يعني فرغ نفسك للعلم، لا يشغلك شاغل، لا مشاكل ولا حب لإخوة جلوس معهم ولا حب لأهل ولا أولاد، تفرغ وتعطي يعني حق كل ذي حق حق بقدر ما استطيع شيئا فشيئا، لكن ضياع الأوقات لا يفلح معها طالب العلم الذي يريد أن ينفع وينتفع. ونحن الآن في زمن كم عشاك تكون الآن أناس عندهم من الفهم والإدراك والمصنفات والاطلاعات والتفرغ وإلى ذلك، فلا بد أن تجهز نفسك أن تكون إماما، ولا أقول لك تنتظر إلى أن يبلغ عمرك 90 سنة ثم 60 سنة ثم تزوج، قد جعل الله في ذلك فسحة أن تتزوج حين تحتاج، لكن زوجت أو لم تتزوج اشغل نفسك بالعلم. بالنسبة لي أنا نظري إذا رأيت الأخ في المقاهي هنا وليس عاجبا، أنا عن نفسي يعني أتكلم، ما أتكلم عن الشرع، أنا ينزل من عيني إذا رأيته في المقاهي هنا وهنا وهنا وعنده بيت ينزل من عيني، خلاص الوقت الذي أنت ستبقى في البوفية يسمع أهلك يعني وقت الأكل أو الشرب، والباقي أنت في طلب العلم، معك طلب علم، حفظ، مراجعة، دراسة، تدريس في المستقبل، بحث، تأليف، تصنيف وما شابه ذلك، والله المستعان. وأذكر عندما كنا عند الشيخ رحمه الله كان وقت بعد الفطور ما نفطر كل واحد في الغالب، ليس الكل لكن الغالب، معه المتنه، المتن أو كتاب الدرس، يشرب شاهي ويراجع الدرس وينتهي من شرب الشاهي إلى الدرس، يعني عندهم درس بعد الفطور مثلا، يعني أيضا عنده متن يحفظ حديثا، يحفظون حديثا، هذا في زمن شيخنا رحمه الله، ويا حبذا لو وجد إيش مثل ذلك الحياة الطيبة، نسأل الله لنا ولكم من فضله. وأنا لا أقول هذا أن أتهم أخوة كذا لا، لكن أنا أحب أن نشب فتيل الحرقة على الوقت لا يضيع في قلوب إخواننا الشامعين، والله المستعان.
طيب. وقد حدثني بمرء الشيخ أبو المظفر ابن الحافظ أبي سعد المروزي عن أبيه عمن حدثه من الأصبهانية أن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله بن منده قرأ ببغداد جزءا على أبي أحمد الفراضي وسأله خطه ليكون حجة له، فقال له أبو أحمد: يا بني عليك بالصدق، فإنك إذا عرفت به لا يكذبك أحد، وتصدق فيما تقول وتنقل، وإذا كان غير ذلك فلو قيل لك ما هذا بخط أبي أحمد الفراضي ماذا تقول لهم؟ ثم إن على كاتب التسميع التحري والاحتياط وبيان السامع والمسموع منه بلفظ غير محتمل ومجانبة التساهل في من يثبت اسمه، والحذر من إسقاط اسم واحد منهم لغرض فاسد، فإن كان مثبت السماع غير حاضر في جميعه لكن أثبته معتمدا على إخبار من يثق بخبره من حاضريه فلا بأس بذلك إن شاء الله تعالى.
قال هنا قال: والحذر من إسقاط اسم أحد منهم لغرض فاسد، يعني هكذا جبل الله الناس، نسأل الله العفو أن يغفر لنا وأن يعيننا على دفع أمراض أنفسنا، جبل الله الناس على المنافسة والحسد، فإذا كان له زميل ينافسه في باب معين أو في نوع معين يعني يحب أن يمحي اسمه بل يحب أن ينهيه، يا ليت أن فلان ما هو طالب علم، إذا كان ينافسه يعني يتمنى في نفسه أو يجد الشيطان يحذر وما إلى ذلك. ومن الأمور العجيبة أننا كنا ربما نسمع أو نلحظ من بعض الناس يتمنى أن صاحبه الذي يجد أنه ينافسه، يعني هذا ينافس هذا، فهذا يتمنى في نفسه أن هذا يصير مبتدأ، من أجل إيش؟ يعني يقول ارتاح منه، هذا مبتدأ حزبي فحلك، يا والله ما هو حزبي ولا أنا حزبي ولا أعرف الحزبي، يا قال والله أنت حزبي من زمان، ليش؟ ليس لأجل أنه حزبي لكن يريد أن يرتاح منه، يقول مبتدأ، إذن رحمنا الطريق نحن الذي إيش؟ نبدأ نظهر وما إلى ذلك. هذا لمسناه ورأينا بعضه من التحامل وما شابه ذلك، لكن طالب العلم إذا رأى منافسا يحمد الله أن له منافسا في الخير، نعم تبقى وحدك تريد تكون عالم وحدك، هذا يعني الشغل على كثير والأمر على كثير، عندك خطيب مفلق وأنت خطيب مفلق فسمع قالوا فلان خطبته طيبة فيجد المسكين المريض يعني ما يحب يذكر هذا أنه كذلك خطيب مثل ما هو خطيب ولا أنه نشط ما هو نشط إيش، وما مسكين ما علم أن وجود الخطيب مع خطيب آخر فرج عنه وسد ثغرة عليه، هذا مستفيد في علم النحو يقول فلان ما شاء الله مستفيد، لا 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 هذا ما عنده وجه تعبه، أنا أعرفه ضعيف جاء في القراءات، إيش رأيك فلان؟ قال يا أخي هذا ما يحسن يقرأ سوى عنده، ما يحسن الصفات المغارج، ما يحسن كذا كذا كذا، هذا غلط. الطالب اجعل هذا قاعدة، إذا رأيت من فتح الله عليه معك قل اللهم لك الحمد، هناك من يعينني في هذا الباب ومن يعني يأتي بالخير الذي أنا فيه ويسد علينا إيش أبوابا ونحن نشتغل بأبواب أخرى وهكذا. هذا حال الذي يريد ما عند الله سبحانه وتعالى. إياك حتى لو رأيت نقص في منافسك أو في من هو في فنك أو من هو يعني زميل لك، رأيت نقص يعني بس نقص لا يعتبر، لا تذكر النقص، اذكره بالخير الذي فيه، لا تعرج على موضع النقص، تنظر أين النقص وتضع هناك. لا، لأننا بشر نعلم ونصيب ونخطئ ونجهل، لكن أنت لا تقف على موضع النقص، ضع نفسك على موضع الكمال في أخيك. والنقص هذا بينك وبينه، حبذا لو تعمل كذا كذا، لكن سئلت عنه ذكر لك في فن النحو، في فن المصطلح، في فن الأصول، في فن القراءة، في أي فن، اذكره بالخير السداد وافرح، افرح بذلك، افرح أن وجد من يعينك في هذا الباب ويشد عليك ثغرة، هذا يكون هدفك. ولا تجازي السيئة بالسيئة. لو بلغت أن منافسك هذا ينافسك، قال فلان يقول فيك كذا وكذا، ربما أنه ظهر له أمر ما ظهر لي، جزاه الله خير إن شاء الله يصلح الله الحال، يعني ما اتخذها فرصة أنت، بعد ذلك تقول أنا أريك، خلينا تأتي الفرصة. وفعلا تأتي الفرصة ويسرعان ما أن ينت... لا لا تستعمل هذا الكلام هذا مع إخوانك أهل السنة، مع إخوانك طلبة العلم، بل تحمل كل شخص على أحسن المحامل من إخوانك طلبة العلم النافعين، ومن فتح الله على تجدد له دعاء وفرحا بفتح الله عليه. إياك إياك، فإن أمراض العلم أمراض شديدة وسيئة، شديدة وسيئة. نقل عن ابن عباس وما بحثت سنده، قال اتقوا ما يكون بين العلماء، يعني معنى الأثر، قال فإنهم إذا اختلفوا كالتيوس، يعني كل واحد ينطح الآخر. هذا الأثر ما بحثت سنده، لكن هذا ذكره ابن عبد البر في جامع بين العلم وفضله، لكن هذا واقع. إذا رأيت الأمر منافسة انسحب عن هذا الأمر، اقبل على ما ينفعك. وأنت اليوم لا شك أنك منافس، لا شك أنك منافس، ولك حاسد ولك محب ولك مبغض، لكن استعمل التقوى مع الكل، استعمل تقوى الله مع الكل. بارك الله فيكم.
ثم إن من ثبت سماعه في كتابه فقبيح كتمانه إياه ومنعه، ومنعه من نقل سماعه ومن نسخ الكتاب، وإذا أعار إياه فلا يبطئ به.
يعني ينظر الآن يقول هذا قبيح، يقول يا أخي سماعي عندك، قال لا ما عندي لك سماع، أنا قال كتبت أنا وأنت وكتبت سماعي في نسختي، ما عندي لك، ما أعرف هذا، وينكر ذلك، وهو كتاب له سماع ولا يستطيع حدث إلا بإثبات سماعه. طيب أعرني، ما أستطيع. طيب هذا صنف، صنف آخر قال قال هل عندك لي سماع، قال نعم، أو يذهب إلى يقول ترى عندي حديث كذا سماعك مكتوب فيه، قال صحيح وأنا كنت قد نسيت، قال تأتي إلي أعيرك الكتاب فتنسخه، فيصل الكتاب إلى ذلك فيقول بدل ما يحدث به وحدث به أعدمه بعد ما ينسخه، فيعدم الكتاب من أجل أن ينفرد به. وهذا يكون من فعل إيش؟ من فعل ماذا علي؟ من فعل ماذا؟ اللؤماء، من فعل اللؤماء، لئيم، إذا أكرمته تمرد، لا بل إذا أعطاه يعيد له إيش الكتاب، والله المستعان.
روينا عن الزهري أنه قال إياك وغلول الكتاب، قيل له وما غلول الكتب؟ قال حبسها عن أصحابها. وروينا عن الفضيل بن عياض رضي الله عنه أنه قال ليس من أفعال أهل الورع ولا أفعال الحكماء أن يأخذ سماع، أن يأخذ سماع رجل وكتابه فيحبسه عنه، ومن فعل ذلك فقد ظلم نفسه. وفي رواية ولا من فعال العلماء أن يأخذ سماع رجل وكتابه فيحبسه عليه، فإن منعه إياه فقد روينا أن رجلا ادعى على رجل بالكوفة سماعا منعه إياه، فتحاكم إلى قاضيها حفص بن غياث فقال لصاحب الكتاب أخرج إلينا كتبك، فما كان من سماع هذا الرجل بخط يدك ألزمناك، وما كان بخطه أعفيناك منه. قال ابن خلاد سألت أبا عبد الله الزبيري عن هذا فقال لا يجيء في هذا الباب حكم أحسن من هذا، حكم أحسن من هذا أو أحسن من هذا، لأن خط صاحب الكتاب دال على رضاه باستماع صاحبه معه. قال ابن خلاد وقال غيره ليس بشيء. وروى الخطيب الحافظ أبو بكر عن إسماعيل، عن إسماعيل بن إسحاق القاضي أنه تحوكم إليه في ذلك فأطرق مليا ثم قال للمدعي عليه أو للمدعى عليه إن كان سماعه في كتابك بخطك فيلزمك أن تعيره، وإن كان سماعه في كتابك بخط غيرك فأنت أعلم. قلت: جعفر بن غياث معدود في الطبقة الأولى من أصحاب أبي حنيفة وأبو عبد الله. عندنا قلت جعفر بن غياث، ها؟ لا، هو هذا الخطأ اللي مر معنا قبل يوم، حفص مر معنا قبل.
على تصحيح. إذا كن محدثا بطنا ما تقرأ كل ما ترى.
أنا سلاح يا الله. أنا أقول إن مر ذكر جعفر. أنا في.
يقرأ.
قلت إن مر ذكر جعفر حتى يذكره هنا.
يلا بعد أن جرح التعليمات.
قلت: حفص بن غياث معدود في الطبقة الأولى من أصحاب أبي حنيفة وأبو عبد الله الزبيري من أئمة أصحاب الشافعي وإسماعيل بن إسحاق، وإسماعيل بن إسحاق لسان أصحاب مالك وإمامهم، وقد تعاضدت أقوالهم في ذلك، ويرجع حاصلها إلى أن سماع غيره إذا ثبت في كتابه برضاه فيلزمه إعارته إياه، وقد كان لا يتبين لي وجهه. ثم وجهته بأن ذلك
في نسخة لا يبين، وهو صواب، كل لا صواب، لا يبين لي وجهه. تفضل.
ثم وجهته بأن ذلك بمنزلة شهادة له عنده، فعليه أداؤها بما حوت، وإن كان فيه بذل ماله أو بذل ماله كما يلزم محتمل الشهادة أداؤها، متحمل الشهادة أداؤها، وإن كان فيه بذل نفسه بالسعي إلى مجلس الحكم لأدائها. والعلم عند الله.
أحسنت. والعلم عند الله. تكتب هنا تقول: ذكر الزركشي في النكت الثالث 598، ذكر الزركشي في النكت الثالث 598 توجيها آخر، أنا سأقرأ عليكم قراءة، تقول توجيها آخر. قال رحمه الله: وقد وجهه غيره بأن مثل ذلك المصالح العامة المحتاج إليها مع وجود علاقة بينهما تقتضي إلزامه بإسعافه في مقصده، أصله إعارة الجدار لوضع جذوع الجار بالعارية مع دوام الجذوع في الغالب، فلأن يلزم صاحب الكتاب مع عدم دوام العارية أو لا. واضح. يقول دليله حديث يعني وضع الجذع في الجدار لأنه محتاج إليه، فيقول بما أنه وضع سماعه في كتابك. واضح. واضح القياس. القياس يقول عندنا حديث يعني إذا استأذن أحدكم أخوه أن يضع خشبة في جداره. نعم. هنا الإذن بوضع الخشبة، الجدار ليس له، لكن استأذنه في وضع الخشبة فيؤذن له. فكذلك من استأذن أخاه أن يضع سماعه في نسخته، أن يضع سماعه في نسخته. واضح. هذا استأذن أن يضع الخشبة في جداره، وهذا استأذن أن يضع السماع في خشب في كتابه، فيأذن له ويأخذه بعد ذلك منه.
ثم إذا نسخ الكتاب فلا ينقل سماعه إلى نسخته إلا بعد المقابلة المرضية، وهكذا لا ينبغي لأحد أن ينقل سماعا إلى شيء من النسخ أو يثبته فيها عند السماع ابتداء إلا بعد المقابلة المرضية بالمسموع، كي لا يغتر أحد بتلك النسخة غير المقابلة إلا أن يبين مع النقل وعنده كون النسخة غير مقابلة، والله أعلم.
قال: ثم إذا نسخ الكتاب فلا ينقل سماعه إلى نسخته إلا بعد المقابلة المرضية، يعني ما ينقل من نسخة غير مقابلة، لا مقابلة مرضية، وهكذا لا ينبغي لأحد أن ينقل سماعا إلى شيء من النسخة ويثبته فيها عند السماع الدان إلا بعد المقابلة المرضية بالمسموع، خير اقترح ذلك النسخة على المقابلة إلا أن يبين مع النقل وعنده يكون النسخة غير مقابلة، يعني إذا كان هناك نسخة لا بد أن يبينها هل هي مقابلة أو غير مقابلة، من أي صحة السماع وصحة الرواية منه. بارك الله فيكم. انتهينا من هذا النوع، النوع 25، وندخل إن شاء الله في النوع 26 بمشيئة الله تعالى. وجزاكم الله خيرا.
اللهم الحمد لله.